أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ولو باعه بنصف دينار فشق، أي نصف كامل مشاع، لأن النصف حقيقة أو حقيقة في ذلك، إلا أن يراد نصف صحيح عرفا بأن يكون هناك نصف مضروب بحيث ينصرف الإطلاق إليه، أو نطقا بأن يصرح بإرادة الصحيح وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه فينصرف إليه. وعلى الأول فلو باعه بنصف دينار آخر تخير بين أن يعطيه شقي أو شقي دينارين ويصير شريكا فيهما، وبين أن يعطيه دينارا كاملا عنهما، وعلى الثاني لا يجب قبول الكامل. هذه العبارة إنما أعدناها لما فيها من الدقة، فالرجاء من الأخوة أن يلاحظوا جيدا. خلاصة هذه المسألة أنه في زمان الشهيد الأول والشهيد الثاني لم تكن الكسور المشاعة مصوغة بصيغة بسكة المعاملة، لم تكن مسكوكة ومصاغة بسكة المعاملة. يعني يوجد دينار ولكن لا يوجد نصف دينار، لا يوجد ربع دينار، ولذا طرحت هذه المسألة. حاصل هذه المسألة: لو أنني أنا البائع بعت جناب السيد كتابا بنصف دينار، وبعته أيضا قلما بنصف دينار. عندما أقول بعتك هذا الكتاب بنصف دينار وهذا القلم بنصف دينار، أنا ذكرت نصف دينار، لم أذكر درهما، ذكرت نصف دينار، فهل يكون هذا الكسر كسرا مشاعا، نصف مشاع، أو يكون هذا الكسر كسرا معينا؟ هذا السؤال. إن كان هناك نصف مسكوك بسكة المعاملة، يعني يتعامل الناس بنصف مسكوك كما هو الحال عندنا الآن، موجود نصف ريال، نصف معدن وربع معدن، كما أنه يوجد ريال معدن وريال قرطاس، تمام ولا لا؟ إن كان هناك نصف يتعامل به وينصرف الكلام في صيغة العقد، ينصرف إلى ذلك المتعارف عليه، إذن ماذا يجب على المشتري؟ يجب على المشتري أن يعطيني نصفا كاملا، لأنه يعطيني نصفا مشاعا. واضح الفكرة؟ أما لو كان لا غير موجود، أو لم نكن نحن المتعاقدان، لم نكن نقصد شنو النصف المشاع، بل كنا نقصد يعني إذا ما كان موجود نصف مشاع نصف معين، قطعا سينصرف الكلام إلى وين؟ إلى النصف المشاع. إذا كان ينصرف إلى النصف المشاع، واضح الفكرة، ولب موجود نصف معين في الخارج، إذا يتخير المشتري بين أن يعطيني دينارا كاملا قيمة للكتاب والقلم، يعني السيد مخير أن يعطيني دينارا كاملا للنصفين المشاعين، عبارة عن النصفين المشاعين، دينار واحد يعطيني وهو يشمل النصفين المشاعين، ويمكن له أيضا أن يعمل بطريقة أخرى، يعطيني دينارين، دينارين، الدينار الأول في مقايشنه يكون أنا مشترك وياه في هذا الدينار الذي هو بدل القلم، ويعطيني الدينار الثاني وأكون أنا في الدينار الثاني معه مشتركي في ذلك الدينار الثاني. واضح الفكرة؟ نعم. لماذا؟ لأنه المفروض ما موجود عندنا نصف معين، موجود عندنا نصف مشاع، او اعرف شلون يعني مو ينصرف الكلام الى النصف المشاع، نصف معين في الخارج ما موجود، يعني لا توجد سكه معامله بحيث ينصرف العقد اليه نصف يتعامل به ما موجود. فاذا كان النصف المعين المضروب بسكه المعامله لا وجود له في الخارج، قطعا الكلام سينصرف الى النصف المشاع. اذا كان ينصرف الى النصف المشاع هو يتخير السيد بين ان يعطيني دينارا كاملا واحد يشمل النصفين المشاعين، وبين ان يعطيني دينارين واكون انا شريكا معه شريكا له في كلا الدينارين. وهذا بخلافه ما لو كان لا يوجد نصف معين صحيح كامل يتعامل به عند الناس، يعني يوجد نصف دينار مسكوك بسكة المعاملة ويتعامل الناس به، هنا ينصرف عادة لو كان موجود ينصرف إليه. فإذا ينصرف إليه لابد أن يعطيني نصف دينار، هو ما يعطيني شنو يعني يعطيني نصف دينار بدلا عن القلم ونصف دينار آخر بدلا عن الكتاب، تمام ولا لا؟ ما يعطيني الكامل، لو أعطاني الكامل أنا شنو يمكنني أن لا أقبل. هذه هي خلاصة المسألة، واضح المطلب الآن؟ ولو باعه بنصف دينار فشق، أي نصف كامل مشاع. ليش صار نصف كامل مشاع؟ لأنه ما موجود هناك في ذاك الزمان نصف معين مسكوك بسكة المعاملة والناس يتعاملون به، هذا غير موجود ذاك الزمان. لذا قال إذن ينصرف النصف من الصيغة ينصرف إلى النصف المشاع، لأن النصف حقيقة في ذلك. أصلا النصف إيش معنى النصف؟ كسر، الكسر لا يكون مشاعا إلا أن يراد نصف صحيح عرفا بأن شنه يكون هناك نصف مضروب بحيث ينصرف الإطلاق إليه، أو لا ما موجود نصف مضروب بسكة المعاملة ولكن نحن قصدنا، نحن المتعاقدين أقصد المتعاقدين، نحن قصدنا النصف المعين الكامل، وإن لم يكن نصف مسكوك بسكة المعاملة موجود في الخارج، وإن لم يكن موجودا عرفت، أو نطقا بأن يصرح بإرادة الصحيح من قبل يعني شنو المتعاقدين، وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه، يعني نحن لو قصدنا النصف الصحيح ولم يكن هناك في الخارج نصف يتعامل به سينصرف الإطلاق إلى وين؟ النصف المشاع، لكن نحن قصدنا في النطق النصف الصحيح، فإذا يتعين النصف الصحيح، واضح الفكرة؟ لذا قال وإن لم يكن إطلاق محمولا عليه، يعني على النصف الصحيح، لأنه لا وجود له النصف الصحيح فكيف ينصرف الإطلاق له، لكن نحن قصدنا وأرادنا النصف الصحيح في أثناء العام فينصرف إليه إلى الصحيح لأننا قصدنا. وعلى الأول، شنو على الأول؟ على الأول بأن النصف يحمل على الإشاعة فيما لو لم يكن هناك نصف مضروب يتعامل به بين الناس، ها، وعلى الأول فلو باعه بنصف دينار آخر، يعني نصف دينار الأول بعت شنه قلم أو كتاب والآن بعت قلم، تخير يعني المشتري بين أن يعطي البائع شق دينارين ويصير شريكا فيهما وبين أن يعطيه دينارا كاملا عنهما، واضح الفكرة؟
نعم.
طبعا شقي مو الشق بمعنى النصف هنا، يعني دينارين كاملين يعطيه، هذا المقصود هنا، ولا لو كان نصف دي يعطيني نصف دينار ويعطيني نصف دينار مقطوعين، هذا بعد شو يصير شريك وياي؟ ما يصير شريك وياي، واضح؟ اي لا، المقصود لا شق يعني دينارين، ها، ويصير يعني البائع شريكا فيهما للمشتري مع المشتري، وبين ان يعطيه المشتري يعطي البائع دينارا كاملا عنهما، لماذا؟ لان النصف مشاع فهو مخير بين هذه الطريقه وبين هذه الطريقه، ولكن على الثاني، والواو شنو استدراكي يعني، ولكن على الثاني، شنو على الثاني؟ بان ينصرف لفظ النصف الى النصف الصحيح، إما بالنطق أو لأنه موجود نصف صحيح يتعامل به بين الناس مضروب بسكة معاملة، وعلى الثاني لا يجب قبول الكامل. يعني شنو لا يجب قبول الكامل؟ أنا أقول له نصف، هو يروح يجيب لي النصف إذا هو موجود مضروب بسكة المعاملة، بعد ليش يروح يجيب لي دراهم بدل النصف دينار والنصف الدينار الآخر؟ أنا قلت له نصف دينار، والنصف دينار متعامل به. نعم لو كان متعارف، هذا تعليق من عندي، انتهى المطلب. لو كان هناك تعارف عرف يحكم بأنه لو قال نصف دينار يكفي الدراهم، فهنا يمكن له أنه يقبل بالكامل. بعد ما لا معنى لا يقبل. الآن مثلا لما أنا أبيعك الآن مثلا مسجل بمية ريال، ما أعطتني قطعة مية ريال، أعطيتني ريالات، يصح ولا ما يصح؟ أعطيتني خمسينتين، خمسين وخمسين، يصح ولا ما يصح؟ لماذا؟ لأن العرف قابل لهذا. واضح الفكرة؟ أي. بعد وكذا القول في نصف درهم وأجزائه من غير النص، وأجزاء الدرهم والدراهم والدنانير غير النص. يعني يقول هذا الكلام مو خاصة فقط بشنو؟ بالدينار كما ذكرناه سابقا، بنصف الدينار، لا حتى لو كان النصف نصف درهم، ولا نخصص القول في النصف في النقدين، لا بالربع بالثلث جميع الكسور. واضح الفكر. وحكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة أو الصياغة بفتح الصال وتشديد الياء، يعني الصياغة جمع صائغ، الصياغة جمع صائغ، تقول صواغ وصياغ، صياغة يعني جمع صائغ. وتقدر تقول الصاغة. واضح الفكرة. وحكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة، عند الصياغة بفتح الصاد وتشديد الياء جمع صائغ، حكم تراب المعدن في جواز بيعه مع اجتماعهما بهما وبغيرهما وبأحدهما مع العلم بزيادة الثمن عن مجانسه ومع الانفراد بغير جنسه. الآن الكلام وين يقع؟ في نفس أجزاء الذهب أو أجزاء الفضة عندما تتناثر. واضح الفكرة. هذا يعبر عنه بتراب الذهب ويعبر عنه بتراب الفضة، بس مو المقصود التراب العادي المخلوط بالذهب بأجزاء الذهب أو المخلوط بأجزاء الفضة، لا، هذا تقدم الكلام عنه. البرادة أحسنت، أو البرادة، والبرادة عرفت شلون؟ المقصود نفس الأجزاء تتناثر وتكون لوحدها مجتمعة من دون أن تختلط بالتراب العادي. هذا الكلام هنا، هذا ما حكمها؟ هذه يقول حكمه حكم شنو؟ حكم التراب المخلوط بالمعدن الذي تقدم بيانه سابقا، فيجوز عند اجتماعهما أن تبيعهما بهما. يعني تراب الذهب، تراب الذهب مع تراب، يعني برادة الذهب مع برادة الفضة، يجوز أن تبيعهما معا بهما معا، يعني بفضة وذهب خالصين، يصح أي يكون الجنس في مقابل الجنس المخالف له كما تقدم. ويجوز أن تبيع المرادتين مجتمعتين بغيرهما، تبيعهم بحديد، فيجوز التفاضل، لأن شنو يجوز التفاضل شنو؟ ليش؟
اختلاف الجنس،
الاختلاف الجنس. وحتى في الصورة الأولى يجوز التفاضل لأنه الجنس وقع في مقابل الجنس المخالف له. واضح الآن. وأيضا يجوز أن يبيع البرادتين شنو؟ بأحدهما، يعني أبيع برادة الذهب وبرادة الفضة بذهب خالص، يجوز، نعم يجوز، لكن اشترط شرط الذي تقدم بيانه في الدرس السابق، أن يكون الثمن أزيد من جنسه في المثمن. يعني أنا بعته برادة الفضة وبرادة الذهب، إيش بعته؟ بعته شنو؟ بذهب الخالص، نشترط ذلك الثمن الذي هو الذهب الخالص أزيد من جنسه في المثمن. لماذا؟ حتى يكون الزائد في مقابل الفضة، عادل ولا لا؟ الذهب في مقابل الذهب، والزائد في مقابل الفضة. واضح الفكرة. طيب الآن لو أردت، هذا الصورة الرابعة والخامسة، لو أردت أن أبيعهما، أبيع فرد واحد، هل يجوز؟ نقول أما بجنسه فلا يجوز، لأن البرادة إذا بعتها بجنس، مثلا برادة الذهب أبيعها شنو؟ بذهب خالص، هل يصح؟ لا يصح، لأن لا أمن دخول الربا. واضح الفكرة. أما إذا لا بعت بغير جنسه، بعت برادة الذهب بالفضة، يجوز؟ نعم يجوز. واضح الآن؟ لاختلاف الجنس، حتى لو وقع تفاضل مع اختلاف الجنس يكون ذلك جائزا. إذا قال وحكم تراب الذهب والفضة عند الصياغة بفتح الصاد وتشديد الياء جمع صائغ، إيش حكمه؟ حكم تراب الذهب والفضة، حكم البرادتين، حكم تراب المعدن في جواز بيعه مع اجتماعهما بهما يصح. يصح ليش؟ لأن الجنس يقع في الجنس في مقابل الجنس المخالف له، واضح؟ الجنس في الثمن، الجنس منهما من النقدين في الثمن يقع في مقابل الجنس المخالف له في المثمن، وهكذا. وبغيرهما أبيعه بغير شنو النقدين، شاب مثلا ابن حمص بعد، وبأحدهما يعني أبيع البرادتين شنو بشنو بذهب الخالص مثلا، يصح إيه، لكن مع العلم بزيادة الثمن عن مجانسه كما بينا. وبعد الصورة الرابعة، ومع الانفراد بغير جنسه، يعني برادة الذهب لوحدها أريد أن أبيعها، هل يجوز أبيعها من جنسها؟ نقول لا، لاحتمال تدخل الربا. أما من غير جنسها فيجوز أبيع برادة الذهب بشنه؟ بفضة خالصة، يا صحيح. ويجب على الصائغ الصدقة به مع جهل أربابه بكل وجه. الآن لنفرض أنني أتيت بذهب وقلت للصاغر صغلي، فتناثرت برادة عنده قليلة جدا، تركتها أنا صاحب يعني مالك للناقد، جاء شخص آخر، جاء شخص ثالث، تتجمع حينئذ البرادة عند الصائغ. هذه البرادة هل هي ملك للصائغ أم ملك للمالك؟ في الواقع ملك لمالكها. إذن يجب على شنه الصائغ أن يتخلص منها، واضح الفكرة؟ فإما أن يعلم بمالكها ويعلم بقدر ما له من البرادة، يعني يعلم بقدر البرادة ويعلم بمالكها، فهنا يجب عليه أن يأخذ ذلك القدر ويذهب به إلى مالكها، واضح الصورة الآن؟ هذا الصورة الأولى. تارة لا يعلم بالمالك ولكن لا يعلم قدر ما له من البرادة، فهنا يجب أن يتخلص من المالك ولو بالصلح معه، واضح الفكرة؟ الصورة الثالثة، أن يعلم بقدر شنه البرادة ولكن لا يعلم بمالكها، فحينئذ يكون مجهول المالك، يجب عليه أن يتصدق به. طبعا إذا لا يعلم بالمالك، تارة يعرف، إذا كان يعلم لا يعلم بالمالك، مرة نقول لا تعلم أصلا، أو لا تعلم ولكن في أشخاص منحصرين، ها إذا لا يعلم أصلا يتصدق، وإذا يقول أنا أعلم بالمالك لكن بين ثلاثة أفراد أربعة أفراد، هل هو لهذا؟ هل هو لهذا؟ هل هو لهذا؟ واضح الفكرة؟ احنا قلت يجب عليك أن تتخلص من الملاك ولو بالصلح معهم، واضح الفكرة؟ وأيضا في صورة لو علم أنه لهؤلاء الملاك الأربعة ولكن واحد منهم يزيد عن واحد، واحد ينقص عن واحد، أيضا يجب عليه أن يتخلص منهم ولو بالصلح معهم، واضح الفكرة؟ لذا قال ويجب على الصائغ الصدقة به، يعني بتراب الذهب والفضة بالبرادتين، مع جهل أربابه، مع جهل الملاك، إذا ما يعلم بملاكه يتصدق لأنه مجهول المالك فيتصدق به بكل وجه، إيش قصد بكل وجه؟ يعني مع جهل أربابه بكل وجه، لأنه أحيانا يعلم، يعني يجهل من جهة ويعلم من جهة، شلون يعلم من جهة ويعلم من جهة أخرى؟ يعني هو يعلم بأنه الملاك بينه الأربعة لكن لا يعلم أن هذا المالك هو هذا بخصوصه زيد، هو بخصوص لا يعلم، ولكن يعلم بأنه بينها الملاك بين هؤلاء الأربعة محصور في الأربعة ولكن لا يعلم بالمالك بخصوصه، نقول يجب أن يتخلص منهم ولو بالصلح معهم، واضح الفكرة؟ ولو علمهم في محصورين أو في محصورين وجب التخلص منهم ولو بالصلح مع جهل حق كل واحد بخصوصه، واضح الفكرة؟ طيب، ويتخير مع الجاهل بين الصدقة بعينه وقيمته، شلون يتخير مع الجهل؟ لنفرض أنه بالنتيجة جهلهم أصلا ما يعرفهم مو محصور بين الأربعة، ما يدري أصلا المالك لهذا لهذه البرادة، هل هو في الدمام في الرياض في الحسا ما يدري، ها وهو واحد أو عشرة ما يدري، واضح الفكرة؟ جاهل بالنتيجة، جاهل بالمالك فيتصدق. طيب يتصدق، يجوز له أن يتصدق بقيمته أو لا بد أن التصدق يكون بعينه؟ قل لا فرق بعينه أو بقيمته. لذا قال ويتخير الصائغ مع الجاهلي بالمالك مطلقا بين الصدقة بعينه وقيمته. والأقرب الضمان لو ظهر، والأقرب الضمان لو ظهروا ولم يرضوا بها، أي بالصدقة، لعموم الأدلة الدالة على ضمان ما أخذت اليد خرج منهما إذا رضوا أو استمر الاشتباه فيبقى الباقي رجاء الالتفات. لنفرض الآن تصدق الصائغ لأنه لا يعرف الملاك، ثم تبين له الملاك، يعني بعد ذلك عرف الملاك بقرينة وأخرى، إذا عرف الملاك تارة يرضون بما فعله بالتصدق وتارة لا يرضون. إذا لم يرضوا بالتصدق الذي قام به الصائغ، هل يجب على الصائغ أن يضمن للملاك أم لا؟ في ذلك قولان، قال بعضهم أنه يجب عليه الضمان. لماذا؟ لأنه عموم قاعدة اليد ما أخذت على اليد حتى تؤدي. وبعضهم قال لا، لا يجب عليه أن يستصدق. لماذا؟ لأن الذي أمره بالتصدق الشارع المقدس، فكيف يلزمه بعد ذلك بأن يضمن له؟ واضح الفكرة؟ لذا قال والأقرب الضمان لو ظهر ولم يرضوا بها، أي بالصدقة، لو ظهروا عن الملاك ولم يرضوا بها بالصدقة، أي بالصدقة، لعموم الأدلة الدالة على ضمان ما أخذت اليد خرج منه من هذا العموم ما إذا رضوا، هذا واحدة، وش بعد خرج منه؟ أو استمر الاشتباه. شلون استمر الاشتباه؟ هم راضين ولا مو براضين؟ ما ندري. واضح الفكرة؟ فيبقى الباقي، يعني يبقى الباقي تحت عموم القاعدة، فيجب الضمان على الصائغ. واضح الفكرة؟ وهو صورة عدم رضاهم. ووجه العدم، ووجه عدم الضمان، القول بعدم الضمان، إذن الشارع له للمتصدق للصائغ في الصدقة فلا يتعقب الضمان. شلون يقول راح تصدق وبعدين يورطه لما جاء وقال له يجب عليك أن تضمن لهم لما لم يرضوا؟ هذا لا معنى له. واضح الفكرة؟ ومصرف هذه الصدقة للفقراء والمساكين. ويلحق بها، يلحق بالصياغة ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال كالحدادة والطحن والخياطة والخباسة. حداد قاعد يشتغل، أعطيته قطعة من الحديد واشتغل في الحديد وصاغها لي بطريقة معينة، برادة الحديد هي ملك لي وإن بقيت عنده. واضح الفكرة؟ فإذا اجتمعت البرادات يجب عليه شنو؟ يجب عليه أن يردها إلى مالكها، بل يجب عليه بمجرد أن ينتهي من العمل أن يردها إلى مالكها، وإلا قد فرط ويكون قد أثم بالتأخير. واضح الفكرة؟ وكذلك شنو؟ الطحن، 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 إنسان أعطيته شعيرا، عرفت شلون؟ أو أعطيته حنطة وقلت له اطحنه، يتناثر بعض الطحين يتجمع عنده، هذا ملك لي يجب عليه أن يرده لي. وكذلك الخياطة والخبازة. واضح الفكرة؟ ولو كان بعضهم، يعني أرباب الحرف أرباب الصنائع، معلوما وجب الخروج من حقه، وعلى هذا يجب التخلص من كل غريم يعلمه، عرفت شلون؟ بالنتيجة يعني لو عرف الصائغ أو عرف الحداد أو عرف الطحان أو الخياط أو الخباز الملاك، يجب عليه أن يرد شنو؟ الحديد أو يرد الحنطة أو يرد القطع للخياطة التي زادت عنده للخياط، يعني صار عنده قطعة زائدة، هم يجب عليه أن يردها إلى مالكها. وعلى هذا يجب التخلص من كل غريم يعني صاحب حق يعلمه، وذلك يتحقق عند الفراغ من عمل كل واحد. فلو أخر، شلون أخر؟ يعني الخياطة والحدادة والصائغة والطحانة والخباز ما رد الحق لصاحبه، فلو أخر حتى صار مجهولا أثم. واضح؟ بالتأخير، ولازم حكم ما سبق، لازم حكم ما سبق، إن علمه يجب أن يرده، إذا علمه لم يعلم بقدره يتصالح معه، وهكذا. خاتمة. يبدو أن الأفضل أن نترك هذه الخاتمة لارتباط المسائل فيها ببعضها، فالأفضل أن نتركها إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.